بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب النمام. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النمام. هذه الترجمة هي نظير التراجم التي مضت، وأيضا ستأتي في التحذير من خلال مخينة وخصال سيئة يلزم من كان مراعيا لأدب الشريعة أن يكون بعيدا عنها، حذرا من الوقوع فيها، لأنها خصال تتنافى مع آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين العالية الرفيعة. ولأجل هذا أدخل الإمام البخاري رحمه الله هذه التراجم في كتابه الأدب المفرد، تنبيها منه رحمه الله تعالى لمناساة هذه الخصال لأدب الشريعة وأخلاق هذا الدين العظيمة العلية الرفيعة. قال: باب النمام. الترجمة هنا معقودة للتحذير من النميمة وبيان قبحها وسوء عاقبتها على صاحبها يوم القيامة، يوم يلقى الله جل وعلا، وبيان خطورة النميمة وضررها على المجتمع، وأن النميمة معول هدم ووسيلة تقطيع للصلات وإفساد للعلاقات ونشر للعداوات، ويترتب عليها من الشرور والفساد ما الله تبارك وتعالى به عليم. والنميمة سريعة الإفساد، النميمة سريعة الإفساد وسريعة قطع الصلات بين المتواصلين والمتحابين والمتآخين. وقد قال بعض السلف قديما، وهو يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله، قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، مبين رحمه الله تعالى خطورة النميمة وعظم الشر والفساد الذي يترتب على وجودها. والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد وإيقاع العداوات وإغار الصدور ونشر الشرور، فهذه النميمة. النمام يحضر مجالس الناس ليتلقط كلاما ويتصيد أقوالا لينقلها إلى الآخرين، أو ينقلها إلى من قيلت في حقهم، حتى تنشأ عداوة بين الناس. فغرض النمام بنقل الكلام هو الإفساد بين الإخوة ونشر العداوة بين المتحابين. فالنميمة نقل للكلام على وجه الإفساد، هذا ضابطها، نقل للكلام على وجه الإفساد، ينقل كلام الآخرين بغرض الإفساد بينهم ونشر العداوات وإثارة الفتن، فهذا هو النمام. أما إذا لم يكن النقل هذا غرضه، وإنما ينقل كلاما لينتفع به الآخرين ويستفيد منه الآخرين، كمن ينقل علما أو ينقل أمورا نافعة أو ينقل أقاويلا مفيدة يسمعها في المدارس، هذا نقل للكلام على وجه المنفعة والإفادة. أما النمام فغرضه آخر وهدفه آخر، وهو نقل الكلام على وجه الإفساد. كذلك إذا نقل الكلام إلى من قيل في حقه الكلام درءا لشر ودفعا لفساد فلا يكون نميمة. النميمة ضابطها نقل الكلام على وجه الإفساد، والله سبحانه وتعالى يعلم المصلح من المفسد، المطلع على ما تكنه الصدور وتسره القلوب، مطلع جل وعلا يعلم المصلح من المفسد. حتى وإن غالط النمام وزعم للناس أن مراده الإصلاح، فرب العالمين يعلم سريرته ويعلم ما يكنه صدره، ويحاسبه جل وعلا على ذلك يوم القيامة الحساب العسير. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث همام قال: كنا مع حذيفة أي ابن اليمان رضي الله عنه، فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، أي يرفعه على وجه الإفساد، أي يرفعه على وجه الإفساد وإيقاع العداوة والفتنة والشر. قيل: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة رضي الله عنه محذرا من هذا الأمر مبينا لخطورته، قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، القتات هو النمام، قت الكلام يقته قتا فهو قتات، أي نقل الكلام بغرض الإفساد. وقد ذكر بعض العلماء فرقا بين القتات والنمام، وهو أن القتات شر من النمام وأسوأ عملا منه، فقالوا في الفرق بينهما أن النمام هو الذي يحضر المجلس ثم يتصيد كلاما من المجلس فينقله إلى الآخرين على وجه الإفساد، أما القتات فهو لا يحضر المجلس وإنما يصغي إلى القوم تجسسا من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون، ثم ينقل كلامهم على غرض أو لغرض الإفساد. ذكروا هذا الفرق بين النمام والقتات، وكل منهما ناقل للكلام على وجه الإفساد، إلا أن النمام حضر المجلس الذي قيل فيه الكلام، والقتات لم يحضر وإنما تجسس وأنصت من حيث لا يشعر به القوم. قال: قال لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخلها نمام. ومعنى لا يدخلها ليس النفي هنا للتعبيد، أي لا يدخلها أبدا، ليس النفي هنا للتعبيد إلا إذا كان الإنسان مستحلا لما حرم الله تبارك وتعالى فيكون كافرا بذلك، فمن كان كذلك فالنفي في حقه نفي تأبيد، أي لا يدخلها أبدا. أما إذا كان غير مستحل ويفعل ذلك معصية وإثما وجناية على نفسه وعلى الآخرين فهذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وعقوبة صاحبها أنه عرضة لعذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ولا يدخل الجنة دخولا أوليا مع السباقين والداخلين بدون حساب ولا عذاب، بل إنه يسبق دخوله مرحلة تعذيب على جريرته وذنبه وكبيرته، ومن ثم بعد ذلك يكون دخوله الجنة بعد أن يطهر وينقى، لأن الجنة دار الطيب المحض، الجنة دار الطيب المحض، ومن كان فيه طيب وخبث نقي من خبثه ثم يدخل الجنة. فقوله لا يدخل الجنة قتات في حق غير المستحل، النفي هنا ليس للتعبيد وإنما هو للنفي، نفي الدخول أوليا أو ابتداء أو مع السباقين، لأن القتات أو النمام بنميمته وبسعيه بين الناس بالفساد ارتكب جرما كبيرا وذنبا عظيما استحق به وعيد الله سبحانه وتعالى وعقوبته. قال لا يدخل الجنة قتات. وإذا كان القتات له وجود في المجتمعات وبين الناس في قديم الزمان وحديثه، فإن واجب المسلم أن يكون غير قابل لكلام القتاتين والنمامين حتى لا يشيع الفساد في المجتمع، وحتى أيضا لا يحقق النمام بغيته. الواجب على الإنسان إذا جاءه شخص ينقل له كلاما يوغر صدره على إخوانه ويؤجج فتنة، الواجب عليه أولا ألا يصدق القائل، لأن النمام شهادته مجروحة لا يصدقه، وأيضا ينهاه عن ذلك ويبين له خطورة الأمر، يقول له أنت بنقل هذا الكلام تؤجج فتنة وتنشر شرا وتوغر صدورا وتوجد عداوة، وليس لك مصلحة تلقى الله سبحانه وتعالى بها، فينهاه ويحذره عن ذلك. والأمر الثالث لا يجعل في نفسه شيء على الآخرين بناء على نقل نمام أو سعي قتات ناشر للفساد بين الناس. وإذا كان الناس بهذه اليقظة والوعي ينحسر عمل النمامين ويضيق سعيهم ويقل شرهم بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت الآذان مصغية وكل يفتح سمعه لكل نمام وكل مفسد ثم يحدثه قال فيك فلان كذا، يقوله أيضا ماذا قال وإيش سمعت كمان وإيش قال أيضا، وأنت حضرت يبدأ يسأل في تفصيلات ثم قلبه يمتلئ غيظا وحنقا وشرا وفتنة. ولو كان هذا الناقل للكلام هدفه الإصلاح، لو كان مصلحا لكان إصلاحه في المجلس الذي كان فيه، عندما تكلموا في حق أخيهم بغير خير نهاهم عن ذلك ومنعهم منه وقال لهم اتقوا الله، لا يجوز هذا الكلام. أما أن يحضر مجلسهم ويسمع كلامهم وتكون مهمته فقط أن ينقله للآخر حتى تنتشر العداوة، هذه نميمة وسعي بالفساد بين الناس. ولهذا الواجب ألا يصغى إليه ولا يلتفت إلى كلامه وينهى عن ذلك حتى لا تتأجج العداوات وينتشر الفساد وتوجد الفتن بين الناس. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم. وهذه الطريقة كما سبق الإشارة متكررة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام شحذا للقلوب ولفتا للانتباه واستدعاء للأذهان حتى تعي الكلام وتستوعب ما يقال. فكثيرا ما يأتي أو يلقي عليه الصلاة والسلام العلم على طريقة السؤال، أتدرون ما كذا؟ هل أنبئكم بكذا؟ ألا أخبركم بكذا؟ كثيرا ما يأتي في حديثه. فإذا استعدت القلوب وأصغت الأسماء وتهيأوا للسماع وقالوا بلى يا رسول الله، نعم يا رسول الله أو نحو ذلك، ألقى عليهم العلم وهم في تمام التهيؤ. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم. قال ألا أخبركم بخياركم، أي يا أهل الإيمان، ألا أخبركم بخياركم، أي ألا أذكر لكم صفات الأخيار منكم. والغرض من ذكر هذه الصفات أن يتحلى بها الإنسان وأن يجتهد بأن يكون متصفا بها. وأيضا الغرض من ذكر صفات شرار الناس هو أن يحذر الإنسان منها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. وهذا جواب، أي بلى أخبرنا، نعم أخبرنا بخيارنا. قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. وهذا فيه بيان أن الأخيار من أهل الإيمان والأفاضل منهم والمقدمون فيهم هم من كانوا بهذه الصفة، إذا رؤوا ذكر الله. وذلك لحسن استقامتهم وحسن عبادتهم وإقبالهم على طاعة الله جل وعلا، ولتواضعهم وذلهم لله وانكسارهم بين يديه، ولما قام فيهم من الخشية لله والهيبة لله والتعظيم لله والتأثر بتلاوة كلام الله وبالمواعظ ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر عليه الصلاة والسلام أن خيار الناس هم الذين إذا رؤوا ذكر الله. لماذا؟ لأنهم على هيئة من الصلاح والاستقامة والتواضع لله والذل له ودوام ذكره والتعظيم له سبحانه وتعالى، لا يفترون عن ذكر الله ولا يغفلون، ويحافظون على طاعة الله جل وعلا، ويواظبون على الخير وأعمال الخير. فإذا لقيهم الإنسان ذكر الله جل وعلا، لأن أعمالهم وأخلاقهم وخصالهم وخلالهم كل ذلك يذكر بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء يصح أن يقال في مثلهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، دعاة إلى الله بلسان الحال. وكم من إنسان استقام على طاعة الله جل وعلا برؤيته لشخص دون أن يحدثه، رآه دينا مستقيما محافظا بعيدا عن السوء بعيدا عن المنكرات، فرؤيته له ولتدينه ومحافظته واستقامته كانت سببا في هدايته للصراط المستقيم. وهذه تسمى الدعوة بالقدوة، القدوة الحسنة. فهم أهل استقامة أو أهل محافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، فإذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى لا يرى فيهم الإنسان ما يدعوه إلى الغفلة، ولا يرى فيهم ما يفتح عليه باب الشر. وإذا جالسهم فمثلهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الجليس الصالح: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو أن تشم منه رائحة طيبة. أما الخبث ليس موجودا، والنتن ليس موجودا، والسرور ليست موجودة، وفتح باب الفساد ليس موجودا. ولهذا هذا المعنى يذكرنا بحديث سبق الإشارة إليه وهو في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخياركم من شراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فقوله هنا خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله قريب في المعنى من قوله خياركم من يرجى خيره ويؤمن شره، لأن هؤلاء إذا جلس عندهم وحضر في مجالسهم لا يسمع منهم الإنسان إلا الخير ولا يسمع منهم إلا الشر، فيكون جلوسه معهم لا يذكره إلا بالله، ولا يذكره إلا بالخير، ولا يذكره إلا بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. لا يسمع منهم كلاما أو يرى فيهم أفعالا تفتح عليه شرا أو فسادا. هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الذين إذا رؤوا ذكر الله. الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المساءون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. هذا يقابله في الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال: شركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ومن عدم أمن شر هؤلاء ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حالهم هنا، قال: المشاؤون بالنميمة. والمشاء صيغة مبالغة، ففيه من صفات الأشرار أنهم يسعون بالنميمة بين الناس، ويكثر فيهم هذا الأمر، السعي بالنميمة، أي نقل الكلام بين الناس على وجه الفساد ونشر العداوات. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. وهذا العطف هنا توضيح لمآل النميمة ونتيجتها، وغايتها وثمرتها. فالنميمة نتيجتها الإفساد بين الأحبة، نتيجتها الإفساد بين الأحبة، إيقاع العداوات بين المتحابين. ومر معنا قول يحيى اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في سنة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنمام كلامه سريع الإفساد. قال: المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة. ثم ذكر لهم صفة أخرى، قال: الباغون البراء العنت. الباغون أي الذين يطلبون، بغيت الشيء أي طلبته وحرصت على تحصيله ونيله. الباغون البراء على وزن العلماء جمع بريء. البراء أي يبغون في حق من هو بريء، ليس به شر ولا منه فساد ولا منه عدوان ولا منه أذى للناس. يبغون البراء أي يبغون في حق الأبرياء من عباد الله العنت، أي الهلكة والمشقة والفتنة والشر. الباغون البراء العنت. وهذه أيضا من نتائج النميمة وثمارها. النمام يجعل بين الأبرياء عنتا ومشقة وفسادا وشرا. النمام يجعل بين الأبرياء، يجعل بين المتآخين، يجعل بين المتحابين، يجعل بين المتصافين، يجعل بينهم عنة وشرا وفسادا وعدوانا. هذا معنى قوله: الباغون البراء العنت، أي يطلبون العنت والمشقة والشر والفساد في حق الأبرياء، في حق المتآخين، في حق المتصافين، في حق المتوادين. وهذا كله مما يبين لنا خطورة حال النمام، وأنه من أشر الناس. قال: ألا أخبركم بشراركم. فهذا من أشر الناس والعياذ بالله، لأن أصبحت مهمته في المجتمع وغايته بين الناس نشر العداوات. والنمام والعياذ بالله لا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر إلا إذا رأى الإخوة متباغضين، وإذا رأى المتحابين متعادين، وإذا رأى في الأبرياء العنت والمشقة، إذا رأىهم على هذه الحال أحس أنه أدى مهمته. لكن عقوبة الله عز وجل له يوم القيامة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء.
ثم عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من سمع بفاحشة فأفشاها، أي خطورة من كانت هذه حاله، وأنه شأنه نقل ما يسمع وما يقال، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبخاري رحمه الله تعالى هنا عقد هذه الترجمة ليبين خطورة من إذا سمع بالفاحشة أفشاها، أي نشرها وأذاعها. أفشى الشيء أي نشره وأذاعه، وهذا أمر خطير، لأن من يسمع الفاحشة فنشرها وإذاعتها لا يترتب عليه خير في المجتمع، لا يترتب عليه خير في المجتمع، بل يكون من إساءة الفساد في المجتمع ونشر الفواحش والمحرمات وتحريك القلوب بها والعياذ بالله وإثارة الفتن، فلا يترتب عليه خير. ولهذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك والنهي عنه. وعلي بن أبي طالب أورد عنه الإمام البخاري رحمه الله هنا أنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. القائل الفاحشة أي الذي يذكرها ابتداء، الذي يذكرها ابتداء، مثل من يرمي بيتا من البيوت بفاحشة مثلا، أو امرأة أو رجلا يرميه بفاحشة، ومن ينقل كلام هذا هو وإياه سواء في الإثم، هو وإياه سواء في الإثم، الذي يقول ذلك ابتداء والذي ينقل هذا الكلام ويشيعه وينشره هم سواء. بل أحيانا يكون خطر من ينقل أسوأ من خطر المبتدئ، لأن المبتدئ ربما قال ذلك مرة وامتنع، ثم الآخر أخذ يشيع ذلك على نطاق واسع وفي ملأ وخلق كثيرين. فالذي يقول الفاحشة ابتداء ويرمي الناس بها أو يصف أحدا بها أو يقذف أحدا بفاحشة، ومن يشيع كلامه وينقل كلامه هم في الإثم سواء. فإذا هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه شاهد للترجمة، وهي من سمع بفاحشة فأفشاها، وأن من كان كذلك عقوبته وإثمه مثل إثم من قال الفاحشة أو قال بالفاحشة ابتداء. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن شبيل بن عوف رحمه الله قال: كان يقال، أي يقال بين أهل العلم وسلف الأمة وخيارها، كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وهذا الأثر يوضح لنا الأثر الذي قبله. علي بن أبي طالب يقول: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وهنا: من سمع بفاحشة فأفشاها، سمعها تقال فأفشاها فهو فيها، يعني في إثمها وفي عقوبتها وسوء مغبتها، كالذي أبداها. كالذي أبداها يعني كالذي قالها ابتداء، كالذي وجدت منه ابتداء، فهم في الإثم سواء. فهذا الأثر فيها هو بمعنى الأثر المتقدم وفيه توضيح له. نعم. إذا كانت الفاحشة وقعت أيضا نقلها هو من قبيل إشاعة الفاحشة، نقلها من قبيل حتى لو كانت وقعت، لأن إشاعة الفاحشة حتى وإن كانت وقعت هو من نشر الفساد وتأجيج الفتنة بين الناس. فإن لم تكن وقعت فالإثم أعظم والعقوبة أشنع، وإن كانت الفاحشة وقعت فنشرها وتناقلها بين الناس ليس فيه خير ولا يترتب عليه إلا شر، وهو من إساءة الفاحشة بين الناس، ولهذا لا ينقل. وإنما إن كانت وقعت تعالج مع المعني بهذا الأمر وحده، ولا علاقة بالناس أن ينقل بينهم ويشاع فيهم أن فلانا فعل أو فلانا حصل منها كذا ويشاع ينقل الكلام من شخص إلى آخر. فسواء كانت وقعت أو لم تقع يحرم إشاعة الفاحشة، يحرم إشاعة الفاحشة، وإن لم تكن قد وقعت فالإثم في ذلك أعظم والجناية أكبر. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جويج عن عطاء أنه قال أنه كان يرى النكال عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة.
ثم ختم الترجمة بهذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة. أشاع الزنا هو بمعنى إشاعة الفاحشة، لأن الفاحشة تطلق على ما قبح وغلظ من الذنوب، فالذي أشاع الزنا قد أشاع الفاحشة في الذين آمنوا وبين المؤمنين. فكان عطاء وهو من فقهاء أهل العلم وأكابر الأئمة رحمه الله تعالى كان يرى النكال على من أشاع الفاحشة، يعني أن يعاقب وأن ينكل به عقوبة تردعه عن إشاعة الفاحشة حتى يرتدع وينزجر ويكف عن هذا الأمر. نعم. إشاعة الفاحشة لها مجالات كثيرة، إشاعة الفاحشة في المجتمع وبين الناس لها مجالات كثيرة. وهنا الحقيقة لو تأملنا في هذه الترجمة التي ساقها والآثار التي أوردها رحمه الله تعالى فيها النهي عن إشاعة الفاحشة بين المجتمع بتناقل أمر من هذا الخبث، سواء كان له وجود أو لم يكن له وجود، ولكن أن يتحدث به في المجالس، حصل من فلان كذا وحصل من فلان كذا وحصل، بحيث يلين في المجالس ويهون فيها التحدث بهذه الأمور والحديث عن الفواحش وعن وجودها، حتى ربما أصبح الناس بسبب ذلك يصبح وجود الفاحشة في المجتمع أمرا ماذا؟ أمرا اعتياديا أو أمرا ليس مستغربا. فجاء الإسلام بحماية المجتمع من هذه الرذائل، حماية المجتمع من هذه الرذائل. إذا وجدت فعلا فاحشة معينة في مكان ما تعالج في المكان نفسه، ومن وقف عليها يعالجها في المكان نفسه مع ولاة الأمر مع المعنيين بهذا الأمر. أما بقية المجتمع فما ينبغي أن يتداول بينه الأمر، هذا كله من صيانة المجتمع ومن المحافظة عليه، وهذا من رحمة الإسلام بأمة الإسلام حتى يحفظ المجتمع ويصان من هذه الرذائل. إذا تنبهنا لهذا الغرض ولهذه الغاية العظيمة والغرض الجليل تدمى القلوب حقيقة من واقع الناس الآن في مجتمعنا وما يقوم به كثير من الأراذل ودعاة الشر والفساد من إشاعة الفاحشة بطرق كثيرة ووسائل عديدة تثير الفاحشة وتثير الفتنة في المجتمعات المسلمة، من خلال القنوات ومن خلال المجلات ومن خلال الهواتف النقالة ومن خلال تأتي أمور كثيرة تحرك في قلوب الناس ولا سيما الشباب والشابات هذه الأمور، وتثير فيهم شرا، تثير فيهم فسادا، تثير فيهم. الإسلام جاء يحمي المجتمع ويصونه ويبعده عن كل هذه الرذائل، فهذا أمر عظيم ومهم مستفاد من مثل هذه الترجمة. أيضا لو تتأمل والشيء بالشيء يذكر، آية الاستئذان، آية الاستئذان في سورة النور، ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات،
الذين لم يبلغوا الحلم.
قال العلماء ان هذا الاستئذان حتى لا تقع عين الصغير على شيء يثير فيه أمورا، فدعي حتى قبل البلوغ أن يستأذن، فالقلب يدمى لحال الصغار. الآن بعض الصغار من خلال القنوات يقفون على أمور وعلى أشياء، والعياذ بالله تثير شرا وفسادا، وتجعل الصغير ينشأ على حالة من السوء والشر والفساد خطيرة جدا. ولهذا يجب على الآباء وأولياء الأمور أن يجتهدوا في صيانة الأبناء وتربية الأبناء، بحيث لا تتحرك الفاحشة في القلوب، وإنما لا يسمعون إلا أشياء تثير فيهم الصلاح وتثير فيهم الاستقامة وتثير فيهم تقوى الله والمحافظة على عبادة الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: باب العياب. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن أبي يحيى عن أبي تحيى حكيم بن سعد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: لا تكونوا عجلا مذايعا بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب العياب. العياب الذي مهمته نقل العيوب التي يراها أو يسمعها أو يتصيدها في الناس ويلتقطها، بحيث يكون في نقله لهذه العيوب إذاعة للفتنة وبدرا للفساد ونشرا للشر. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب العياب، تحذيرا من ذلك. وأورد رحمه الله جملة من النصوص في هذه الترجمة، بدأها بأثر عظيم للغاية ومفيد جدا للمسلم ولطالب العلم عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حقيقة أثر يكتب بماء الذهب من نفاسته وعلو قدره وعظم فائدته ونفعه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، يحذر أهل الفضل وأهل النبل وأهل الاستقامة وأهل الخير ومن هم حريصون على البعد عن الشر والفساد، يحذرهم من أمور ثلاثة. قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، يحذر من هذه الأمور الثلاثة. عجلا من العجلة، يعني لا تكن عجلا مستعجلا مندفعا، بل دائما كن متريثا متئدا، لا تستعجل ولا تندفع، كن مترخصا بالتؤدة مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة. فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فالتؤدة وهي الأنات وعدم العجلة لا تأتي إلا بخير. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، فالعجلة يكون معها الزلل والأنات والتؤدة والرفق والمهل يكون معها الخير. ومر معنا قريبا مهلا يا عائشة، فالتمهل والترفق والأنات والتريث وعدم الاستعجال عدم الاندفاع هذا لا يأتي إلا بخير. وكثيرا ما يتورط الإنسان ورطات كبيرة وعظيمة بسبب اندفاعه وتعجله. ولهذا نصح علي رضي الله عنه بهذه النصيحة البليغة، قال: لا تكون عجلا، دائما تأنى، لا تستعجل، عليك بالأنات وعدم العجلة. أحيانا تلاحظ العجلة في مثل بعض الأمور العظيمة التي تمس الأمة والمجتمع، تجد أن هذه النازلة تعرض على أكابر أهل العلم فيتريثون ويتشاورون ويتسمعون ويتناقشون ويتباحثون، ثم تصدر منهم الفتوى بعد التريث والتبين، وتجد وقت الحدث بعض المستعجلين يصدر فتوى في وقت الحدث وبسرعة. العجلة تضر بالناس، لكن إذا كان الإنسان يتريث ويتشاور مع أهل العلم ويتأنى في الأمور ويتركد، فالعجلة تجر إلى الزلل والأنات والتؤدة تجر إلى الخير. ولهذا عبد الله بن مسعود قال: عليكم بالتؤدة. وهنا علي رضي الله عنه يقول: لا تكونوا عجلا. فإذن الوصية الأولى من علي رضي الله عنه عدم العجلة، لا تستعجل، عليك بالأنات، إياك والعجلة، دائما تركد وتأنى واتعد وتحمد العاقبة بإذن الله. هذه الوصية الأولى، قال: لا تكونوا عجلا. الوصية الثانية قال: مذايع، لا تكونوا مذايع. ومن هو المذياع؟ المذياع الذي يذيع الكلام ويصبح بوقا، ما يسمعه يذيعه، مهمته نقل الكلام، مهمته قيل وقال. ونهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال، مهمة نقل الكلام وأن يحدث بكل ما سمع. وقد صح في الحديث كما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالمذايع هم الذين يذيعون الكلام، يذيعون الكلام، يشيعون الفاحشة، ينقلون الكلام حتى دون تؤدة، دون تمهل، دون سؤال لأهل العلم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا؟ أذاعوا به. هنا أيضا فيه تنبيه في أمور من الأمور التي تمس حال الأمة، نقلها وإذاعتها في المجتمع لا يترتب عليه إلا شر. ولهذا ليس كل ما يسمع الإنسان من الأخبار يصلح أن ينقله في المجالس. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني من الأمور التي تمس أمن الأمة أو خوف الأمة وحال الناس ومصالح الناس عموما، أذاعوا به، نشروا بين الناس، سمعتم، انتبهتم، اليوم حصل كذا، تدرون ماذا حصل، ويبدأ ينقل. لو كان آية فقد تفسيرها عن أهل العلم لما نشط لنقلها، ولو كان حديثا ينفع من هو جالسا عنده ويفيدهم في دينهم لما نشط لنقله، لكنه ينشط لمثل هذه الأمور. سمعتم ماذا حصل اليوم ويبدأ ينقل. قال: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني لو رد الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو رد أيضا إلى العلماء في كل زمان وسئلوا عنه وقيل لهم هذا الأمر يصلح ننقله بين الناس ونذكره لهم وإلا الأفضل أن نسكت ولا نذكره، فالعلماء أهل البصيرة وأهل الدراية هم الذين يرجع إليه في مثل هذا الكلام. فالشاهد قوله أذاعوا به، فعلي رضي الله عنه ينهى عن ذلك، قال مذايع، يعني لا 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 تكن مذياعا. والمذياع هو الذي يلقط الكلام وينقل الكلام وينشر الكلام ولا يفكر ولا يتريث ولا يبتعد ولا ينظر هل هو نافع هل هو مفيد هل هو ضار، لا يبالي بذلك أبدا. فإذا الوصية الثانية واضحة، قال مذايع. الوصية الثالثة قال بذرا، بذرا يعني لا تكونوا بذرا. والبذر هم الذين والعياذ بالله يبذرون الفتن، يبذرون الفتن بين الناس ويؤججونها بحيث تشتعل الفتنة في المجتمع وفي الناس وفي أوساطهم، يبذر الفتنة فيهم. ومن بذر الفتنة إذاعة الكلام وإلقاء الكلام على عواهنة دون التأمل في هل هو يفيد الناس أو يضرهم، هل هو يفيد الناس أو يضرهم، فهذا من بذر الفتنة. ولهذا نبه على هذا المعنى ابن مسعود في أثره المتقدم رضي الله عنه، قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤذى، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. لماذا يكون الإنسان رأسا في الشر؟ يعني إذا كان ينقل الأخبار والكلام ويشيعها فيبذر الشر في المجتمع، يبذر الشر في المجتمع ويبدأ يتأجج ويشتعل المجتمع بالشر. وأصلا كيف يشتغل الشر في المجتمع إلا من خلال المذايع؟ كيف يشتغل الشر في المجتمع وفي أوساط أفراده إلا من خلال المذايع؟ وكانت قديما المذايع أفراد، كانت المذايع قديما أفراد يجولون بين الناس يطرقون البيوت، سمعتم بلغكم يمشي من بيت البيت ومن شخص لآخر، بينما الآن المذايع لا، المذايع أخذت مجال آخر ومنحى آخر وأصبحت تصب في كل بيت وتصل إلى كل بيت وتلقي الشر والفساد في كل بيت، إلا ما رحم الله عز وجل من الإذاعات التي تهدف للخير وإشاعة الخير ونشر الخير وبذر الخير والسعي في إصلاح الناس. قال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم أي أمامكم وسيأتيكم وستلقون، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا، مبرحا أي متعبا شديدا، ومكلحا أيضا معناها شديد على الناس، بلاء مبرحا أي متعبا ومكلحا أي شديدا وقويا وطأته على الناس وشدته. والبلاء معروف، أي وراءكم سيأتي أمامكم فتن شديدة وثقيلة ووطأتها على الناس وعلى القلوب شديدة جدا، وأمورا متماحلة ردحا، متماحلة أي طويلة، ردحا أي ثقيلة، متماحلة أي طويلة وردحا أي ثقيلة. فعلي رضي الله عنه يقول أمامكم فتن وبلاء وأمور ثقيلة جدا وربما تطول في بعض الأوقات وشديدة ومتعبة للناس، فإذا اصطأبت الفتن وبرز البلاء وبدأ له وجود بين الناس، فالواجب على أهل الحق عندما يروا شيئا من ذلك أن يتحلوا بهذه الصفات الثلاثة المذكورة هنا، لا تكون عجلا مدى يعب ذرا. فهذه وصية من أنفع الوصايا، نافعة جدا ومفيدة للغاية للمسلم وطالب العلم، وينبغي أن تكون في قلب المسلم، لا تكون عجلا مدى يعب ذرا. فإذا سمع أمورا ولا سيما الأمور التي تمس مصالح الأمة وأحوال الناس عموما، تمس أمن الناس، تمس خوف الناس، عليه أولا أن لا يستعجل يتأنى، وثانيا أن لا يكون مذياعا ينشر، وثالثا أن لا يكون بادرا للفساد والشر بين الناس.
قال حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك.
ثم أورد رحمه الله فيما يتعلق ب العياب والتحذير من هذه الخصلة، أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. إذا حدثتك يوم أن تذكر عيوب أحد أصحابك أو أحد إخوانك فاذكر عيوب نفسك، يعني قل لنفسك: يا نفس، كم في من العيوب وكم ذي من الأخطاء وكم ذي من المخالفات، اذكر عيوب نفسك، فاشغل نفسك بعيوب نفسك قبل أن تتحدث عن عيب أخيك، قبل أن تتحدث عن عيب أخيك. ولهذا أحد السلف مر علي في ترجمة أحد السلف أنه قيل له: ما نراك تعيب أحدا، ما نراك تعيب أحدا. قال: لست راغا عن نفسي. قال: لست راغا عن نفسي، أي نظري في 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 أخطائي وفي تقصيري وفي مخالفاتي هي التي تمنعني عن ذكر عيوب الآخرين، لست راغا عن نفسي. قالوا: لا نراك تعيب أحدا. قال: لست راغا عن نفسي. فهذا العياب الذي يذكر عيوب الناس ويتحدث فيهم ويشيع الشر ويشيع الفساد. أما حملة السنة وحماة الدين ورجالات العلم والفضل وأئمة الحديث عندما يذكرون علل الرواة ويذكرون عيوب الرواة بأن فلانا ضعيفا وفلانا وضاعا وفلانا كذابا وفلانا مختلط وفلانا واهي الحديث إلى آخره، هذه تذكر ليس الغرض منها، فهذه الأمور تذكر ليس الغرض منها عيب الناس أو الوقيعة فيهم أو نحو ذلك، وإنما الغرض منها حماية السنة والمحافظة على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتمييز الصحيح من الضعيف والصحيح من الموضوع، فالغرض منها حماية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعد هذا العمل من القرب العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض أئمة السلف بل عددا ليس بالقليل منهم ألفوا مؤلفات خاصة في الضعفاء، يعني مؤلف خاص يقول الضعفاء، عنوانه الضعفاء أو الوضاعون، والكتاب من أوله إلى آخره ذكر أناس بعيوبهم: فلان ضعيف، فلان واهي، فلان مختلط، فلان إلى آخره. يبين أحوالهم، والغرض من ذلك هو حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أصبح من أراد أن يميز بين حديث صحيح من ضعيف لابد أن يحتاج إلى هذه الكتب، كتب الرجال. وكتب الرجال مهمتها تمييز أحوال الرجال وبيان الثقات والعدول ومن هو صدوق ومن هو ضعيف ومن هو إلى آخره، حتى يميز بينهم فيعرف الحديث الصحيح من الحديث الحسن، من الحديث الضعيف، من الحديث الواهي إلى آخره. كل هذه الأمور لا تعرف إلا بهذا الأمر. فالشاهد أن ذكر هؤلاء بهذا الذكر ليس الغرض منه إلا حماية السنة والمحافظة على أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو يعد من القرب العظيمة والطاعات الجليلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإسناد هذا الأثر الذي بين أيدينا فيه ضعف. نعم. مقيد عندكم شيء في علة
ضعيف الإسناد؟ أبو يحيى وهو القتات ضعيف.
نعم، في إسناده أبو يحيى القتات ضعيف، في إسناد هذا الأثر أبو يحيى الذي يروي عن مجاهد ضعيف، ولهذا الإسناد ضعيف لضعف هذا الرجل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
الآن على سبيل المثال، لما نقول أبو يحيى ضعيف، أبو يحيى رحمه الله لكنه ضعيف، الآن لما نأتي هل الأثر يعني يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي الإسناد إليه رجل ضعيف أو لا يثبت، نقول أبو يحيى ضعيف، ومرادنا أن نتحقق من السند هل ثبت أو لم يثبت. فإذا كان فيه ضعيف نسميه باسمه ونذكر ما قال العلماء فيه حتى نميز، وإلا بغير هذه الطريقة ما يمكن أن يميز بين صحيح الأحاديث من ضعيفها أو صحيح الآثار من ضعيفها إلا بهذه الطريقة. نعم.
أحسن الله إليك، هل لشهر رجب مزية على بقية الشهور؟ وهل العمرة فيه أفضل من غيره؟
هنا أولا ينبغي أن يكون بين ناظري المسلم أصل عظيم في هذا الباب يبني عليه دينه وعبادته، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأصل في ما يتقرب به المسلم إلى الله تبارك وتعالى أن يكون مبنيا على مستند، وأن يكون مبنيا على دليل، ويكون الدليل ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ذكره أهل العلم وقرره أئمة الدين وعلماء المسلمين في قديم الزمان وحديثه أن شهر رجب لم يرد فيه فضيلة تخصه غير أنه من الأشهر الحرم، شهر حرام، ولهذا الأشهر الحرم كما هو معلوم ثلاثة سرد وواحد فرد وهو شهر رجب، فهو من أشهر الله الحرم. وأما فضيلة تخصه أو أن هناك عبادة يختص بها هذا الشهر، صلاة معينة مثل الصلاة التي تعرف عند بعض الناس بصلاة الرغائب التي يصليها بعضهم في أول جمعة من شهر رجب وهي لها كيفية معينة، فهذه لا أصل لها ولا أساس لها، وبين العلماء رحمهم الله تعالى أن لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتعبد بها والتقرب إلى الله بها داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك تخصيص شهر رجب بصيام معين أو بصلاة معينة في أي وقت من أوقاته، كل هذا ليس عليه دليل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا فيما يقع في آخر الشهر في ليلة 27 من شهر رجب، ويعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، فهذا أولا ليس هناك دليل واضح أن ليلة 27 من شهر رجب ليلة الإسراء والمعراج، بل الذي عليه أهل العلم أنه ليس هناك دليل في تعيين ليلتها، ليس هناك دليل صريح في تعيين ليلتها، ولعل في خفاء ليلتها حكمة أرادها رب العالمين، أرادها رب العالمين، فليس هناك دليل صريح واضح في تعيين ليلة رجب. ثم لو أنه ثبت فعلا أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة 27 من شهر رجب، فيحتاج احتفال الإنسان بتلك الليلة وإقامة أعمال معينة في تلك الليلة إلى دليل خاص. فلنلاحظ أمران: أولا ليس هناك دليل على تعيين ليلة 27 أنها ليلة الإسراء والمعراج، والأمر الثاني ليس هناك دليل على تعيين أعمال تقام في ليلة الإسراء والمعراج. وأمر آخر ينبغي أن يتنبه له، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء نزل بماذا؟ عندما عرج عليه الصلاة والسلام به إلى السماء نزل بماذا؟ نزل بالصلوات الخمس، نزل عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس، أحكام الدين كلها جاءته في الأرض، والصلوات الخمس عرج به إلى السماء، وهذا فيه تشريف للصلاة. وبعض الناس هدانا الله وإياهم وأصلح أحوالنا أجمعين لا يفوت الاحتفال في ليلة رجب والصلوات الخمس يتهاون فيها، والصلوات الخمس يتهاون فيها ويفرط فيها، أو يفرط في المحافظة عليها في وقتها، أو في المحافظة عليها مع جماعة المسلمين. وبعضهم ربما احتفل ليلة الإسراء ونام عن صلاة الفجر، ونام ذاك اليوم عن صلاة الفجر، فيكون محافظا على أمر لا أصل له، ومضيعا لفريضة من فرائض الإسلام، ومضيعا لفريضة من فرائض الإسلام. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا تأخذه الأمور المحدثة التي لا أصل لها وتشده إلى القيام بها، بل يحافظ على السنة، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أرجو منك يا شيخ أن تنصحني بكلمات تكون سببا في ذهابي وساوس تراودني بأني لا أستطيع تطبيق ما في الأدب المفرد، لأن الذي قام بهذه الأخلاق يختلف عن باقي البشر بأمرين: أولا بأنه نبي، ثانيا أن قرينه الذي يأمره بالسوء قد أسلم.
الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والشيء الذي تذكره الآن هو من وساوس الشيطان لصدك عن اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا تلتفت إلى هذه الوساوس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فتعوذ بالله من الشيطان. ولما رآك الشيطان حريصا على درس الأدب وحريصا على سماع أحاديث الأدب المنقولة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجد قلبك مقبلا على هذه الأحاديث وحريصا عليها، أراد أن ينحيك عن القيام بها بهذه الحيلة، فهذا فخ من فخوخ الشيطان، ومصيدة من مصائده، وطريقة من طرائقه لصد الناس عن الخير. فالمطلوب من المسلم كما سبق الإشارة إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، فسددوا وقاربوا وأبشروا، اجتهد أن تكون على السداد، على السنة تماما، إن لم تصب السداد فقارب فأنت على خير. أما أن يأتيك الشيطان ويقول لك هذه الأحاديث شأنها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب النمام. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النمام. هذه الترجمة هي نظير التراجم التي مضت وأيضا ستأتي في التحذير من خلال مخينة وخصال سيئة يلزم من كان مراعيا لأدب الشريعة أن يكون بعيدا عنها حذرا من الوقوع فيها، لأنها خصال تتنافى مع آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين العالية الرفيعة. ولأجل هذا أدخل الإمام البخاري رحمه الله هذه التراجم في كتابه الأدب المفرد تنبيها منه رحمه الله تعالى لمناساة هذه الخصال لأدب الشريعة وأخلاق هذا الدين العظيمة العلية الرفيعة. قال: باب النمام. الترجمة هنا معقودة للتحذير من النميمة وبيان قبحها وسوء عاقبتها على صاحبها يوم القيامة، يوم يلقى الله جل وعلا، وبيان خطورة النميمة وضررها على المجتمع، وأن النميمة معول هدم ووسيلة تقطيع للصلات وإفساد للعلاقات ونشر للعداوات، ويترتب عليها من الشرور والفساد ما الله تبارك وتعالى به عليم. والنميمة سريعة الإفساد، النميمة سريعة الإفساد وسريعة قطع الصلات بين المتواصلين والمتحابين والمتآخين. وقد قال بعض السلف قديما، وهو يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله، قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، مبين رحمه الله تعالى خطورة النميمة وعظم الشر والفساد الذي يترتب على وجودها. والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد وإيقاع العداوات وإغار الصدور ونشر الشرور، فهذه هي النميمة. النمام يحضر مجالس الناس ليتلقط كلاما ويتصيد أقوالا لينقلها إلى الآخرين، أو ينقلها إلى من قيلت في حقهم، حتى تنشأ عداوة بين الناس، فغرض النمام بنقل الكلام هو الإفساد بين الإخوة ونشر العداوة بين المتحابين. فالنميمة نقل للكلام على وجه الإفساد، هذا ضابطها، نقل للكلام على وجه الإفساد، ينقل كلام الآخرين لغرض الإفساد بينهم ونشر العداوات وإثارة الفتن، فهذا هو النمام. أما إذا لم يكن النقل هذا غرضه، وإنما ينقل كلاما لينتفع به الآخرين ويستفيد منه الآخرين، كمن ينقل علما أو ينقل أمورا نافعة أو ينقل أقاويلا مفيدة يسمعها في المجالس، هذا نقل للكلام على وجه المنفعة والإفادة. أما النمام فغرضه آخر وهدفه آخر، وهو نقل الكلام على وجه الإفساد. كذلك إذا نقل الكلام إلى من قيل في حقه الكلام درءا لشر ودفعا لفساد فلا يكون نميمة. النميمة ضابطها نقل الكلام على وجه الإفساد، والله سبحانه وتعالى يعلم المصلح من المفسد، المطلع على ما تكنه الصدور وتسره القلوب، مطلع جل وعلا يعلم المصلح من المفسد. حتى وإن غالط النمام وزعم للناس أن مراده الإصلاح، فرب العالمين يعلم سريرته ويعلم ما يكنه صدره، ويحاسبه جل وعلا على ذلك يوم القيامة الحساب العسير. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث همام قال: كنا مع حذيفة أي ابن اليمان رضي الله عنه، فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، أي يرفعه على وجه الإفساد، أي يرفعه على وجه الإفساد وإيقاع العداوة والفتنة والشر. قيل إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة رضي الله عنه محذرا من هذا الأمر مبينا لخطورته، قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، القتات هو النمام، قت الكلام يقته قتا فهو قتات، أي نقل الكلام بغرض الإفساد. وقد ذكر بعض العلماء فرقا بين القتات والنمام، وهو أن القتات شر من النمام وأسوأ عملا منه، فقالوا في الفرق بينهما أن النمام هو الذي يحضر المجلس ثم يتصيد كلاما من المجلس فينقله إلى الآخرين على وجه الإفساد، أما القتات فهو لا يحضر المجلس وإنما يصفي إلى القوم تجسسا من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون، ثم ينقل كلامهم على غرض أو لغرض الإفساد. ذكروا هذا الفرق بين النمام والقتات، وكل منهما ناقل للكلام على وجه الإفساد، إلا أن النمام حضر المجلس الذي قيل فيه الكلام، والقتات لم يحضر وإنما تجسس وأنصت من حيث لا يشعر به القوم. قال: لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخلها نمام. ومعنى لا يدخلها ليس النفي هنا لك للتعبيد أي لا يدخلها أبدا. ليس النفي هنا للتعبيد إلا إذا كان الإنسان مستحلا لما حرم الله تبارك وتعالى فيكون كافرا بذلك، فمن كان كذلك فالنفي في حقه نفي تعبيد أي لا يدخلها أبدا. أما إذا كان غير مستحل ويفعل ذلك معصية وإثما وجناية على نفسه وعلى الآخرين فهذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وعقوبة صاحبها أنه عرضة لعذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ولا يدخل الجنة دخولا أوليا مع السباقين والداخلين بدون حساب ولا عذاب، بل إنه يسبق دخوله مرحلة تعذيب على جريرته وذنبه وكبيرته، ومن ثم بعد ذلك يكون دخوله الجنة أي بعد أن يطهر وينقى، لأن الجنة دار الطيب المحض، الجنة دار الطيب المحض، ومن كان فيه طيب وخبث نقي من خبثه ثم يدخل الجنة. فقوله لا يدخل الجنة قتات في حق غير المستحل، النفي هنا ليس للتعبيد وإنما هو للنفي، نفي الدخول أوليا أو ابتداء أو مع السباقين، لأن القتات أو النمام بنميمته وبسعيه بين الناس بالفساد ارتكب جرما كبيرا وذنبا عظيما استحق به وعيد الله سبحانه وتعالى وعقوبته. قال لا يدخل الجنة قتات. وإذا كان القتات له وجود في المجتمعات وبين الناس في قديم الزمان وحديثه، فإن واجب المسلم أن يكون غير قابل لكلام القتاتين والنمامين حتى لا يشيع الفساد في المجتمع، وحتى أيضا لا يحقق النمام بغيته. الواجب على الإنسان إذا جاءه شخص ينقل له كلاما يوغر صدره على إخوانه ويؤجج فتنة، الواجب عليه أولا ألا يصدق القائل لأن النمام شهادته مجروحة لا يصدقه، وأيضا ينهاه عن ذلك ويبين له خطورة الأمر، يقول له أنت بنقل هذا الكلام تؤجج فتنة وتنشر شرا وتوغر صدورا وتوجد عداوة، وليس لك مصلحة تلقى الله سبحانه وتعالى بها، فينهاه ويحذره عن ذلك. والأمر الثالث لا يجعل في نفسه شيء على الآخرين بناء على نقل نمام أو سعي قتات ناشر للفساد بين الناس. وإذا كان الناس بهذه اليقظة والوعي ينحسر عمل النمامين ويضيق سعيهم ويقل شرهم بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت الآذان مصغية وكل يفتح سمعه لكل نمام وكل مفسد ثم يحدثه قال فيك فلان كذا، يقوله أيضا ماذا قال وإيش سمعت كمان وإيش قال أيضا، وأنت حضرت يبدأ يسأل في تفصيلات ثم قلبه يمتلئ غيظا وحنقا وشرا وفتنة. ولو كان هذا الناقل للكلام هدفه الإصلاح لو كان مصلحا لكان إصلاحه في المجلس الذي كان فيه عندما تكلموا في حق أخيهم بغير خير نهاهم عن ذلك ومنعهم منه وقال لهم اتقوا الله لا يجوز هذا الكلام. أما أن يحضر مجلسهم ويسمع كلامهم تكون مهمته فقط أن ينقله للآخر حتى تنتشر العداوة، هذه نميمة وسري بالفساد بين الناس. ولهذا الواجب ألا يصغى إليه ولا يلتفت إلى كلامه وينهى عن ذلك حتى لا تتأجج العداوات وينتشر الفساد وتوجد الفتن بين الناس. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم. وهذه الطريقة كما سبق الإشارة متكررة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شحذا للقلوب ولفتا للانتباه واستدعاء للأذهان حتى تعي الكلام وتستوعب ما يقال. فكثيرا ما يأتي أو يلقي عليه الصلاة والسلام العلم على طريقة السؤال، أتدرون ما كذا؟ هل أنبئكم بكذا؟ ألا أخبركم بكذا؟ كثيرا ما يأتي في حديثه. فإذا استعدت القلوب وأصغت الأسماء وتهيأوا للسماع وقالوا بلى يا رسول الله، نعم يا رسول الله أو نحو ذلك، ألقى عليهم العلم وهم في تمام التهيؤ. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم. قال ألا أخبركم بخياركم، أي يا أهل الإيمان، ألا أخبركم بخياركم، أي ألا أذكر لكم صفات الأخيار منكم. والغرض من ذكر هذه الصفات أن يتحلى بها الإنسان وأن يجتهد بأن يكون متصفا بها. وأيضا الغرض من ذكر صفات شرار الناس هو أن يحذر الإنسان منها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. وهذا جواب، أي بلى أخبرنا، نعم أخبرنا بخيارنا. قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. وهذا فيه بيان أن الأخيار من أهل الإيمان والأفاضل منهم والمقدمون فيهم هم من كانوا بهذه الصفة، إذا رؤوا ذكر الله، وذلك لحسن استقامتهم وحسن عبادتهم وإقبالهم على طاعة الله جل وعلا، ولتواضعهم وذلهم لله وانكسارهم بين يديه، ولما قام فيهم من الخشية لله والهيبة لله والتعظيم لله والتأثر بتلاوة كلام الله وبالمواعظ ونحو ذلك. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر عليه الصلاة والسلام أن خيار الناس هم الذين إذا رؤوا ذكر الله، لماذا؟ لأنهم على هيئة من الصلاح والاستقامة والتواضع لله والذل له ودوام ذكره والتعظيم له سبحانه وتعالى، لا يفترون عن ذكر الله ولا يغفلون، ويحافظون على طاعة الله جل وعلا، ويواظبون على الخير وأعمال الخير. فإذا لقيهم الإنسان ذكر الله جل وعلا، لأن أعمالهم وأخلاقهم وخصالهم وخلالهم كل ذلك يذكر بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء يصح أن يقال في مثلهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، دعاة إلى الله بلسان الحال. وكم من إنسان استقام على طاعة الله جل وعلا برؤيته لشخص دون أن يحدثه، رآه دينا مستقيما محافظا بعيدا عن السوء بعيدا عن المنكرات، فرؤيته له ولتدينه ومحافظته واستقامته كانت سببا في هدايته للصراط المستقيم. وهذه تسمى الدعوة بالقدوة، القدوة الحسنة، فهم أهل استقامة أو أهل محافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يرى فيهم الإنسان ما يدعوه إلى الغفلة، ولا يرى فيهم ما يفتح عليه باب الشر. وإذا جالسهم فمثلهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الجليس الصالح، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو أن تشم منه رائحة طيبة، أما الخبث ليس موجودا والنتن ليس موجودا والسرور ليست موجودة وفتح باب الفساد ليس موجودا. ولهذا هذا المعنى يذكرنا بحديث سبق الإشارة إليه وهو في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخياركم من شراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فقوله هنا خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله قريب في المعنى من قوله خياركم من يرجى خيره ويؤمن شره، لأن هؤلاء إذا جلس عندهم وحضر في مجالسهم لا يسمع منهم الإنسان إلا الخير ولا يسمع منهم إلا الشر، فيكون جلوسه معهم لا يذكره إلا بالله ولا يذكره إلا بالخير ولا يذكره إلا بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، لا يسمع منهم كلاما أو يرى فيهم أفعالا تفتح عليه شرا أو فسادا. هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المساءون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. هذا يقابله في الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال: شركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ومن عدم أمن شر هؤلاء ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حالهم هنا، قال: المشاؤون بالنميمة. والمشاء صيغة مبالغة، ففيه من صفات الأشرار أنهم يسعون بالنميمة بين الناس، ويكثر فيهم هذا الأمر السعي بالنميمة، أي نقل الكلام بين الناس على وجه الفساد ونشر العداوات. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. وهذا العطف هنا توضيح لمآل النميمة ونتيجتها وغايتها وثمرتها. فالنميمة نتيجتها الإفساد بين الأحبة، نتيجتها الإفساد بين الأحبة، إيقاع العداوات بين المتحابين. ومر معنا قول يحيى اليمان يفسد النمام في سنة ما لا يفسده السافر في سنة. فالنمام كلامه سريع الإفساد. قال المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحبة. ثم ذكر لهم صفة أخرى، قال الباغون البراء العنت. الباغون أي الذين يطلبون، بغيت الشيء أي طلبته وحرصت على تحصيله ونيله. الباغون البراء على وزن العلماء جمع بريء. البراء أي يبغون في حق من هو بريء، ليس به شر ولا منه فساد ولا منه عدوان ولا منه أذى للناس. يبغون البراء أي يبغون في حق الأبرياء من عباد الله العنت، أي الهلكة والمشقة والفتنة والشر. الباغون البراء العنت. وهذه أيضا من نتائج النميمة وثمارها، النمام يجعل بين الأبرياء عنة ومشقة وفسادا وشرا. النمام يجعل بين الأبرياء، يجعل بين المتآخين، يجعل بين المتحابين، يجعل بين المتصافين، يجعل بينهم عنة وشرا وفسادا وعدوانا. هذا معنى قوله الباغون البراء العنت، أي يطلبون العنت والمشقة والشر والفساد في حق الأبرياء، في حق المتآخين، في حق المتصافين، في حق المتوادين. وهذا كله مما يبين لنا خطورة حال النمام وأنه من أشر الناس. قال ألا أخبركم بشراركم، فهذا من أشر الناس والعياذ بالله، لأن أصبحت مهمته في المجتمع وغايته بين الناس نشر العداوات. والنمام والعياذ بالله لا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر إلا إذا رأى الإخوة متباغضين، وإذا رأى المتحابين متعادين، وإذا رأى في الأبرياء العنت والمشقة، إذا رأىهم على هذه الحال أحس أنه أدى مهمته. لكن عقوبة الله عز وجل له يوم القيامة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء.
ثم عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من سمع بفاحشة فأفشاها، أي خطورة من كانت هذه حاله، وأنه شأنه نقل ما يسمع وما يقال، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبخاري رحمه الله تعالى هنا عقد هذه الترجمة ليبين خطورة من إذا سمع بالفاحشة أفشاها، أي نشرها وأذاعها. أفشى الشيء أي نشره وأذاعه، وهذا أمر خطير، لأن من يسمع الفاحشة فنشرها وإذاعتها لا يترتب عليه خير في المجتمع، لا يترتب عليه خير في المجتمع، بل يكون من إشاعة الفساد في المجتمع ونشر الفواحش والمحرمات وتحريك القلوب بها والعياذ بالله وإثارة الفتن. فلا يترتب عليه خير، ولهذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك والنهي عنه. وعلي بن أبي طالب أورد عنه الإمام البخاري رحمه الله هنا أنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. القائل الفاحشة أي الذي يذكرها ابتداء، الذي يذكرها ابتداء، مثل من يرمي بيتا من البيوت بفاحشة مثلا، أو امرأة أو رجلا يرميه بفاحشة، ومن ينقل كلام هذا هو وإياه سواء في الإثم، هو وإياه سواء في الإثم، الذي يقول ذلك ابتداء والذي ينقل هذا الكلام ويشيعه وينشره هم سواء. بل أحيانا يكون خطر من ينقل أسوأ من خطر المبتدئ، لأن المبتدئ ربما قال ذلك مرة وامتنع، ثم الآخر أخذ يشيع ذلك على نطاق واسع وفي ملأ وخلق كثيرين. فالذي يقول الفاحشة ابتداء ويرمي الناس بها، أو يصف أحدا بها، أو يقذف أحدا بفاحشة، ومن يشيع كلامه وينقل كلامه هم في الإثم سواء. فإذا هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه شاهد للترجمة، وهي من سمع بفاحشة فأفشاها، وأن من كان كذلك عقوبته وإثمه مثل إثم من قال الفاحشة أو قال بالفاحشة ابتداء. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن شبيل بن عوف رحمه الله، قال: كان يقال، أي يقال بين أهل العلم وسلف الأمة وخيارها، كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وهذا الأثر يوضح لنا الأثر الذي قبله. علي بن أبي طالب يقول: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وهنا: من سمع بفاحشة فأفشاها، سمعها تقال فأفشاها فهو فيها، يعني في إثمها وفي عقوبتها وسوء مغبتها، كالذي أبداها، كالذي أبداها يعني كالذي قالها ابتداء، كالذي وجدت منه ابتداء، فهم في الإثم سواء. فهذا الأثر فيها هو بمعنى الأثر المتقدم وفيه توضيح له. نعم. إذا كانت الفاحشة وقعت أيضا نقلها هو من قبيل إشاعة الفاحشة، نقلها من قبيل حتى لو كانت وقعت، لأن إشاعة الفاحشة حتى وإن كانت وقعت هو من نشر الفساد وتأجيج الفتنة بين الناس. فإن لم تكن وقعت فالإثم أعظم والعقوبة أشنع، وإن كانت الفاحشة وقعت فنشرها وتناقلها بين الناس ليس فيه خير ولا يترتب عليه إلا شر، وهو من إشاعة الفاحشة بين الناس، ولهذا لا ينقل، وإنما إن كانت وقعت تعالج مع المعني بهذا الأمر وحده، ولا علاقة بالناس أن ينقل بينهم ويشاع فيهم أن فلانا فعل أو فلانا حصل منها كذا، ويشاع ينقل الكلام من شخص إلى آخر. فسواء كانت وقعت أو لم تقع يحرم إشاعة الفاحشة، يحرم إشاعة الفاحشة، وإن لم تكن قد وقعت فالإثم في ذلك أعظم والجناية أكبر. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جويج عن عطاء أنه قال أنه كان يرى النكال عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة.
ثم ختم الترجمة بهذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة. أشاع الزنا هو بمعنى إشاعة الفاحشة، لأن الفاحشة تطلق على ما قبح وغلظ من الذنوب، فالذي أشاع الزنا قد أشاع الفاحشة في الذين آمنوا وبين المؤمنين. فكان عطاء وهو من فقهاء أهل العلم وأكابر الأئمة رحمه الله تعالى كان يرى النكال على من أشاع الفاحشة، يعني أن يعاقب وأن ينكل به عقوبة تردعه عن إشاعة الفاحشة حتى يرتدع وينزجر ويكف عن هذا الأمر. نعم. إشاعة الفاحشة لها مجالات كثيرة، إشاعة الفاحشة في المجتمع وبين الناس لها مجالات كثيرة. وهنا الحقيقة لو تأملنا في هذه الترجمة التي ساقها والآثار التي أوردها رحمه الله تعالى فيها النهي عن إشاعة الفاحشة بين المجتمع بتناقل أمر من هذا الخبث، سواء كان له وجود أو لم يكن له وجود، ولكن أن يتحدث به في المجالس حصل من فلان كذا وحصل من فلان كذا وحصل، بحيث يلين في المجالس ويهون فيها التحدث بهذه الأمور والحديث عن الفواحش وعن وجودها، حتى ربما أصبح الناس بسبب ذلك يصبح وجود الفاحشة في المجتمع أمرا ماذا؟ أمرا اعتياديا أو أمرا ليس مستغربا. فجاء الإسلام بحماية المجتمع من هذه الرذائل، حماية المجتمع من هذه الرذائل. إذا وجدت فعلا فاحشة معينة في مكان ما تعالج في المكان نفسه، ومن وقف عليها يعالجها في المكان نفسه مع ولاة الأمر مع المعنيين بهذا الأمر. أما بقية المجتمع فما ينبغي أن يتداول بينه الأمر، هذا كله من صيانة المجتمع ومن المحافظة عليه، وهذا من رحمة الإسلام بأمة الإسلام حتى يحفظ المجتمع ويصان من هذه الرذائل. إذا تنبهنا لهذا الغرض ولهذه الغاية العظيمة والغرض الجليل تدمى القلوب، تدمى القلوب حقيقة من واقع الناس الآن في مجتمعنا وما يقوم به كثير من الأراذل ودعاة الشر والفساد من إشاعة الفاحشة بطرق كثيرة ووسائل عديدة تثير الفاحشة وتثير الفتنة في المجتمعات المسلمة من خلال القنوات ومن خلال المجلات ومن خلال الهواتف النقالة ومن خلال تأتي أمور كثيرة تحرك في قلوب الناس ولا سيما الشباب والشابات هذه الأمور، وتثير فيهم شرا، تثير فيهم فسادا، تثير فيهم. فالإسلام جاء يحمي المجتمع ويصونه ويبعده عن كل هذه الرذائل، فهذا أمر عظيم ومهم مستفاد من مثل هذه الترجمة. أيضا لو تتأمل والشيء بالشيء يذكر، آية الاستئذان، آية الاستئذان في سورة النور، يستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، الذين لم يبلغوا الحلم. قال العلماء إن هذا الاستئذان حتى لا تقع عين الصغير على شيء يثير فيه حتى لا تقع عين الصغير على شيء يثير فيه أمورا، فدعي حتى قبل البلوغ أن يستأذن، فالقلب يدمى لحال الصغار. الآن بعض الصغار من خلال القنوات يقفون على أمور وعلى أشياء، والعياذ بالله تثير شرا وفسادا، وتجعل الصغير ينشأ على حالة من السوء والشر والفساد خطيرة جدا. ولهذا يجب على الآباء وأولياء الأمور أن يجتهدوا في صيانة الأبناء وتربية الأبناء، بحيث لا تتحرك الفاحشة في القلوب، وإنما لا يسمعون إلا أشياء تثير فيهم الصلاح وتثير فيهم الاستقامة وتثير فيهم تقوى الله والمحافظة على عبادة الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: باب العياب. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن أبي يحيى عن أبي تحيى حكيم بن سعد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب العياب. العياب الذي مهمته نقل العيوب التي يراها أو يسمعها أو يتصيدها في الناس ويلتقطها، بحيث يكون في نقله لهذه العيوب إذاعة للفتنة وبدرا للفساد ونشرا للشر. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب العياب، تحذيرا من ذلك. وأورد رحمه الله جملة من النصوص في هذه الترجمة، بدأها بأثر عظيم للغاية ومفيد جدا للمسلم ولطالب العلم عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حقيقة أثر يكتب بماء الذهب من نفاسته وعلو قدره وعظم فائدته ونفعه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، يحذر أهل الفضل وأهل النبل وأهل الاستقامة وأهل الخير ومن هم حريصون على البعد عن الشر والفساد، يحذرهم من أمور ثلاثة. قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، يحذر من هذه الأمور الثلاثة. عجلا من عجلة، يعني لا تكن عجلا مستعجلا مندفعا، بل دائما كن متريثا متئدا، لا تستعجل ولا تندفع، كن متصفا بالتؤدة مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة. فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فالتؤدة وهي الأنات وعدم العجلة لا تأتي إلا بخير. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، فالعجلة يكون معها الزلل والأنات والتؤدة والرفق والمهل يكون معها الخير. ومر معنا قريبا مهلا يا عائشة، فالتمهل والترفق والآنات والتريث وعدم الاستعجال، عدم الاندفاع، هذا لا يأتي إلا بخير. وكثيرا ما يتورط الإنسان ورطات كبيرة وعظيمة بسبب اندفاعه وتعجله. ولهذا نصح علي رضي الله عنه بهذه النصيحة البليغة، قال: لا تكونوا عجلا، دائما تأنى، لا تستعجل، عليك بالأنات وعدم العجلة. أحيانا تلاحظ العجلة في مثل بعض الأمور العظيمة التي تمس الأمة والمجتمع، تجد أن هذه النازلة تعرض على أكابر أهل العلم فيتريثون ويتشاورون ويجتمعون ويتناقشون ويتباحثون، ثم تصدر منهم الفتوى بعد التريث والتبين. وتجد وقت الحدث بعض المستعجلين يصدر فتوى في وقت الحدث وبسرعة. العجلة تضر بالناس، لكن إذا كان الإنسان يتريث ويتشاور مع أهل العلم ويتأنى في الأمور ويتركد، فالعجلة تجر إلى الزلل، والأنات والتؤدة تجر إلى الخير. ولهذا عبد الله بن مسعود قال: عليكم بالتؤدة. وهنا علي رضي الله عنه يقول: لا تكونوا عجلا. فإذا الوصية الأولى من علي رضي الله عنه عدم العجلة، لا تستعجل، عليك بالأنات، إياك والعجلة، دائما تركد وتأنى واتعد وتحمد العاقبة بإذن الله. هذه الوصية الأولى، قال: لا تكونوا عجلا. الوصية الثانية قال: مدايع، لا تكونوا مدايع. ومن هو المذياع؟ المذياع الذي يذيع الكلام ويصبح بوقا، ما يسمعه يذيعه، مهمته نقل الكلام، مهمته قيل وقال. ونهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال، مهمة نقل الكلام وأن يحدث بكل ما سمع. وقد صح في الحديث كما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالمدايع هم الذين يذيعون الكلام، يذيعون الكلام، يشيعون الفاحشة، ينقلون الكلام حتى دون تؤدة، دون تمهل، دون سؤال لأهل العلم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا؟ أذاعوا به. هنا أيضا فيه تنبيه في أمور من الأمور التي تمس حال الأمة، نقلها وإذاعتها في المجتمع لا يترتب عليه إلا شر. ولهذا ليس كل ما يسمع الإنسان من الأخبار يصلح أن ينقل في المجالس. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني من الأمور التي تمس أمن الأمة أو خوف الأمة وحال الناس ومصالح الناس عموما، أذاعوا به، نشروا بين الناس: سمعتم، انتبهتم، اليوم حصل كذا، تدرون ماذا حصل، ويبدأ ينقل. لو كان آية فقه تفسيرها عن أهل العلم لما نشط لنقلها، ولو كان حديثا ينفع من هو جالسا عنده ويفيدهم في دينهم لما نشط لنقله، لكنه ينشط لمثل هذه الأمور: سمعتم ماذا حصل اليوم، اليوم، ويبدأ ينقل. قال: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني لو رد الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو رد أيضا إلى العلماء في كل زمان وسئلوا عنه وقيل لهم هذا الأمر يصلح ننقله بين الناس نذكره لهم، وإلا الأفضل أن نسكت ولا نذكره. فالعلماء أهل البصيرة وأهل الدراية هم الذين يرجع إليهم في مثل هذا الكلام. فالشاهد قوله أذاعوا به، فعلي رضي الله عنه ينهى عن ذلك، قال مذايع، يعني لا 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 تكن مذياعا. والمذياع هو الذي يلقط الكلام وينقل الكلام وينشر الكلام ولا يفكر ولا يتريث ولا يتعد ولا ينظر هل هو نافع هل هو مفيد هل هو ضار، لا يبالي بذلك أبدا. فإذا الوصية الثانية واضحة، قال مذايع. الوصية الثالثة قال بذرا، بذرا يعني لا تكونوا بذرا. والبذر هم الذين والعياذ بالله يبذرون الفتن، يبذرون الفتن بين الناس ويؤججون بحيث تشتعل الفتنة في المجتمع وفي الناس وفي أوساطهم، يبذر الفتنة فيهم. ومن بذر الفتنة إذاعة الكلام وإلقاء الكلام على عواهنة دون التأمل في هل هو يفيد الناس أو يضرهم، هل هو يفيد الناس أو يضرهم، فهذا من بذر الفتنة. ولهذا نبه على هذا المعنى ابن مسعود في أثره المتقدم رضي الله عنه، قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤذى، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. لماذا يكون الإنسان رأسا في الشر؟ يعني إذا كان ينقل الأخبار والكلام ويشيعها فيبذر الشر في المجتمع، يبذر الشر في المجتمع ويبدأ يتأجج ويشتعل المجتمع بالشر. وأصلا كيف يشتغل الشر في المجتمع إلا من خلال المذايع؟ كيف يشتغل الشر في المجتمع وفي أوساط أفراده إلا من خلال المذايع؟ وكانت قديما المذايع أفراد، كانت المذايع قديما أفراد يجولون بين الناس يطرقون البيوت، سمعتم بلغكم يمشي من بيت البيت ومن شخص لآخر، بينما الآن المذايع لا، المذايع أخذت مجال آخر ومنحى آخر وأصبحت تصب في كل بيت وتصل إلى كل بيت وتلقي الشر والفساد في كل بيت، إلا ما رحم الله عز وجل من الإذاعات التي تهدف للخير وإشاعة الخير ونشر الخير وبذر الخير والسعي في إصلاح الناس. قال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم أي أمامكم وسيأتيكم وستلقون، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا، مبرحا أي متعبا، متعبا شديدا، ومكلحا أيضا معناها شديد على الناس، بلاء مبرحا أي متعبا، ومكلحا أي شديدا وقويا وقته على الناس وشدته. والبلاء معروف، أي وراءكم سيأتي أمامكم فتن شديدة وثقيلة ووطأتها على الناس وعلى القلوب شديدة جدا، وأمورا متماحلة ردحا، متماحلة أي طويلة، ردحا أي ثقيلة، متماحلة أي طويلة، وردحا أي ثقيلة. فعلي رضي الله عنه يقول أمامكم فتن وبلاء وأمور ثقيلة جدا، وربما تطول في بعض الأوقات وشديدة ومتعبة للناس، فإذا اشرأبت الفتن وبرز البلاء وبدأ له وجود بين الناس، فالواجب على أهل الحق عندما يروا شيئا من ذلك أن يتحلوا بهذه الصفات الثلاثة المذكورة هنا: لا تكونوا عجلا متى يلعب عذرا. فهذه وصية من أنفع الوصايا، نافعة جدا ومفيدة للغاية للمسلم وطالب العلم، وينبغي أن تكون في قلب المسلم، لا تكون عجلا متى يلعب عذرا. فإذا سمع أمورا ولا سيما الأمور التي تمس مصالح الأمة وأحوال الناس عموما، تمس أمن الناس، تمس خوف الناس، عليه أولا أن لا يستعجل يتأنى، وثانيا أن لا يكون مذياعا ينشر، وثالثا أن لا يكون بادرا للفساد والشر بين الناس. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك.
ثم أورد رحمه الله فيما يتعلق بالعياب والتحذير من هذه الخصلة، أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. إذا حدثتك يوم أن تذكر عيوب أحد أصحابك أو أحد إخوانك فاذكر عيوب نفسك، يعني قل لنفسك: يا نفس، كم في من العيوب وكم في من الأخطاء وكم في من المخالفات، اذكر عيوب نفسك. فاشغل نفسك بعيوب نفسك قبل أن تتحدث عن عيب أخيك، قبل أن تتحدث عن عيب أخيك. ولهذا أحد السلف مر علي في ترجمة أحد السلف أنه قيل له: ما نراك تعيب أحدا، ما نراك تعيب أحدا. قال: لست راضا عن نفسي. قال: لست راضا عن نفسي، أي نظري في 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 أخطائي وفي تقصيري وفي مخالفاتي هي التي تمنعني عن ذكر عيوب الآخرين، لست راضا عن نفسي. قالوا: لا نراك تعيب أحدا. قال: لست راضا عن نفسي. فهذا العياب الذي يذكر عيوب الناس ويتحدث فيهم ويشيع الشر ويشيع الفساد. أما حملة السنة وحماة الدين ورجالات العلم والفضل وأئمة الحديث عندما يذكرون علل الرواة ويذكرون عيوب الرواة بأن فلانا ضعيفا وفلانا وضاعا وفلانا كذابا وفلانا مختلط وفلانا واهي الحديث وفلانا إلى آخره، هذه تذكر ليس الغرض منها. فهذه الأمور تذكر ليس الغرض منها عيب الناس أو الوقيعة فيهم أو نحو ذلك، وإنما الغرض منها حماية السنة والمحافظة على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتمييز الصحيح من الضعيف والصحيح من الموضوع. فالغرض منها حماية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعد هذا العمل من القرب العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض أئمة السلف بل عددا ليس بالقليل منهم ألفوا مؤلفات خاصة في الضعفاء، يعني مؤلف خاص يقول الضعفاء، عنوانه الضعفاء أو الوضاعون، والكتاب من أوله إلى آخره ذكر أناس بعيوبهم: فلان ضعيف، فلان واهي، فلان مختلط، فلان إلى آخره، يبين أحوالهم. والغرض من ذلك هو حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أصبح من أراد أن يميز بين حديث صحيح من ضعيف لابد أن يحتاج إلى هذه الكتب، كتب الرجال، وكتب الرجال مهمتها تمييز أحوال الرجال وبيان الثقات والعدول ومن هو صدوق ومن هو ضعيف ومن هو إلى آخره، حتى يميز بينهم فيعرف الحديث الصحيح من الحديث الحسن، من الحديث الضعيف، من الحديث الواهي إلى آخره. كل هذه الأمور لا تعرف إلا بهذا الأمر. فالشاهد أن ذكر هؤلاء بهذا الذكر ليس الغرض منه إلا حماية السنة والمحافظة على أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو يعد من القرب العظيمة والطاعات الجليلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإسناد هذا الأثر الذي بين أيدينا فيه ضعف. نعم. مقيد عندكم شيء في علة
ضعيف الإسناد؟ أبو يحيى وهو القتات ضعيف.
نعم، في إسناده أبو يحيى القتات ضعيف، في إسناد هذا الأثر أبو يحيى الذي يروي عن مجاهد ضعيف، ولهذا الإسناد ضعيف لضعف هذا الرجل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
الآن على سبيل المثال، لما نقول أبو يحيى ضعيف، أبو يحيى رحمه الله لكنه ضعيف، الآن لما نأتي هل الأثر يعني يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي الإسناد إليه رجل ضعيف أو لا يثبت؟ نقول أبو يحيى ضعيف، ومرادنا أن نتحقق من السند هل ثبت أو لم يثبت. فإذا كان فيه ضعيف نسميه باسمه ونذكر ما قال العلماء فيه حتى نميز، وإلا بغير هذه الطريقة ما يمكن أن يميز بين صحيح الأحاديث من ضعيفها أو صحيح الآثار من ضعيفها إلا بهذه الطريقة. نعم.
أحسن الله إليك، هل لشهر رجب مزية على بقية الشهور؟ وهل العمرة فيه أفضل من غيره؟
هنا أولا ينبغي أن يكون بين ناظري المسلم أصل عظيم في هذا الباب يبني عليه دينه وعبادته، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأصل في ما يتقرب به المسلم إلى الله تبارك وتعالى أن يكون مبنيا على مستند، وأن يكون مبنيا على دليل، ويكون الدليل ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ذكره أهل العلم وقرره أئمة الدين وعلماء المسلمين في قديم الزمان وحديثه أن شهر رجب لم يرد فيه فضيلة تخصه غير أنه من الأشهر الحرم، شهر حرام، ولهذا الأشهر الحرم كما هو معلوم ثلاثة سرد وواحد فرد وهو شهر رجب، فهو من أشهر الله الحرم. وأما فضيلة تخصه أو أن هناك عبادة يختص بها هذا الشهر، صلاة معينة مثل الصلاة التي تعرف عند بعض الناس بصلاة الرغائب التي يصليها بعضهم في أول جمعة من شهر رجب وهي لها كيفية معينة، فهذه لا أصل لها ولا أساس لها، وبين العلماء رحمهم الله تعالى أن لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتعبد بها والتقرب إلى الله بها داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك تخصيص شهر رجب بصيام معين أو بصلاة معينة في أي وقت من أوقاته، كل هذا ليس عليه دليل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا فيما يقع في آخر الشهر في ليلة 27 من شهر رجب، ويعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، فهذا أولا ليس هناك دليل واضح أن ليلة 27 من شهر رجب ليلة الإسراء والمعراج، بل الذي عليه أهل العلم أنه ليس هناك دليل في تعيين ليلتها، ليس هناك دليل صريح في تعيين ليلتها، ولعل في خفاء ليلتها حكمة أرادها رب العالمين، أرادها رب العالمين، فليس هناك دليل صريح واضح في تعيين ليلة رجب. ثم لو أنه ثبت فعلا أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة 27 من شهر رجب، فيحتاج احتفال الإنسان بتلك الليلة وإقامة أعمال معينة في تلك الليلة إلى دليل خاص. فلنلاحظ أمران: أولا، ليس هناك دليل على تعيين ليلة 27 أنها ليلة الإسراء والمعراج، والأمر الثاني، ليس هناك دليل على تعيين أعمال تقام في ليلة الإسراء والمعراج. وأمر آخر ينبغي أن يتنبه له، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء نزل بماذا؟ عندما عرج عليه الصلاة والسلام به إلى السماء نزل بماذا؟ نزل بالصلوات الخمس، نزل عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس، أحكام الدين كلها جاءته في الأرض، والصلوات الخمس عرج به إلى السماء، وهذا فيه تشريف للصلاة. وبعض الناس هدانا الله وإياهم وأصلح أحوالنا أجمعين لا يفوت الاحتفال في ليلة رجب والصلوات الخمس يتهاون فيها، والصلوات الخمس يتهاون فيها ويفرط فيها، أو يفرط في المحافظة عليها في وقتها، أو في المحافظة عليها مع جماعة المسلمين. وبعضهم ربما احتفل ليلة الإسراء ونام عن صلاة الفجر، ونام ذاك اليوم عن صلاة الفجر، فيكون محافظا على أمر لا أصل له، ومضيعا لفريضة من فرائض الإسلام، ومضيعا لفريضة من فرائض الإسلام. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا تأخذه الأمور المحدثة التي لا أصل لها وتشده إلى القيام بها، بل يحافظ على السنة، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أرجو منك يا شيخ أن تنصحني بكلمات تكون سببا في ذهابي وساوس تراودني بأني لا أستطيع تطبيق ما في الأدب المفرد، لأن الذي قام بهذه الأخلاق يختلف عن باقي البشر بأمرين: أولا بأنه نبي، ثانيا أن قرينه الذي يأمره بالسوء قد أسلم.
الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والشيء الذي تذكره الآن هو من وساوس الشيطان لصدك عن اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا تلتفت إلى هذه الوساوس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فتعوذ بالله من الشيطان. ولما رآك الشيطان حريصا على درس الأدب وحريصا على سماع أحاديث الأدب المنقولة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجد قلبك مقبلا على هذه الأحاديث وحريصا عليها، أراد أن ينحيك عن القيام بها بهذه الحيلة، فهذا فخ من فخوخ الشيطان، ومصيدة من مصائده، وطريقة من طرائقه لصد الناس عن الخير. فالمطلوب من المسلم كما سبق الإشارة إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، فسددوا وقاربوا وأبشروا. اجتهد أن تكون على السداد، على السنة تماما، إن لم تصب السداد فقارب، فأنت على خير. أما أن يأتيك الشيطان ويقول لك هذه الأحاديث شأنها